المفيد بالنذر فإن الله لم يمدح الناذرين، انتبه، لم يمدح إلا الناذرين، إنما مدح من الذين يوفون بالنذر، يعني إذا نذروا. فيبقى الأمر هل نذرهم حلال أو مستحب أو مكروه؟ نقول دلت السنة على أنه أقل الأحوال الكراهة. ثم إن بعض العلماء قال في قوله تعالى يوفون بالنذر أي يوفون بالأعمال إذا شرعوا فيها، أو بالأعمال الواجبة فلا يهملوها. واستدلوا لذلك بقوله تبارك وتعالى في المتلبسين بالنسك، قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهل المعتمر الحاج هل هو ناذر؟ لا، لكنه متلبس بنسك يجب إتمامه. وهذا هو الحق، أن مدح الموفين بالنذر متوجه على إيش؟ على من نذر طاعة ثم أوفى بها، أو على من تلبس بطاعة غير منذورة فإنه يحمد إذا أوفى بها، أو على من أراد أن يقوم بطاعة واجبة بدون نذر فإنه يمدح إذا قام بها وتسمى نذرا لأن الإنسان التزمها. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل أثابكم الله، إذا أوصاني أبي ثم أوصتني أمي في نفس الوقت بأمر مخالف، فمن أطيع منهما وجزاكم الله خيرا؟
مثال الذي زعم عن السائل إذا أمره أبوه بشيء وأمرته أمه بشيء مخالفه، إن كانت الجهة المتكة فالأمر سهل لأنه يمكن الجمع بينهما، وإن كان الجهة واحدة فهنا يقع الإشكال. مثال الجهة المنفكة أن يقول له أبوه اذهب إلى السوق واشتري لي كذا وكذا، وتقول أمه اذهب إلى السوق الفلاني غير الأول واشتري لي كذا وكذا، فهنا الجهة منفكة. ويمكن أن يشتري لأبيه ثم يشتري لأمه، أو لأمه ثم يشتري لأبيه، لكن إذا كانت الجهة واحدة فهنا يقع الإشكال. مثل أن تقول أمه اذهب إلى خالك فزره، ويقول أبوه لا تذهب إلى خالك فتزوره، فهنا جهة واحدة ولا منفكة؟ واحدة. فمن الذي يطيع؟ يطيع من دلت الأدلة على طاعته. وفي هذا المثال الذي ذكرنا دلت الأم الأدلة على طاعة الأم، وذلك لأن زيارة الخال من صلة الرحم، وعلى هذا فيقدم ما قالته أمه ويداري أباه، لا يصرح له بالمخالفة ولكن يداريه حتى يحصل على رضا الجميع. نعم.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل ما هو القول الراجح في حضانة الطفل المميز وتخييره بين أبويه؟
هذا السؤال لا يمكن أن يجيب عليه، لأن غالب أنه يحصل فيه نزاع بين الأم والأب، ومسائل النزاع لا يمكن أن نفتي بها، ترجع إلى من؟ إلى القاضي في المحكمة، والقاضي قد يرى من المصلحة أن يبقى الطفل عند أمه، وقد يرى من المصلحة أن يبقى الطفل عند أبيه، فلا يمكن أن نفتي به. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل أثابكم الله، ما هي الحكمة في الغصب من الجماع ولو لم يحصل إنزال؟
الحكمة من الغصب بالجماع وإن لم يحصل إنزال هي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذه الحكمة، صحيح؟ الدليل الحكمة يا أخوان، وأنزل الله عليه الكتاب وإيش؟ والحكمة. ولهذا لما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والدليل الصحيح الثابت نعم الحكمة. كل دليل صحيح ثابت فهو للمؤمن أحكم الحكم، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أما إذا قيل لنا ما هو التعليل، ما هو التعليل؟ فالتعليل أن البدن يلحقه التعب حتى من هذه العملية، لكن يقوى التعب فيما إذا أنزل، تتحلل القوة ويحتاج البدن إلى تنشيط وذلك بالماء. أما إذا لم يكن إنزال فإنه لا بد أن يحصل شيء من الفتور لكنه أقل، ولهذا قال الرسول ثم جهدها أي بلغ منها جهد، فلا بد من مشقة خصوصا على المرأة، فهذا هو العلة والله أعلم. وقد يقال إن هناك علة أخرى وهو أنه ربما يحصل إنزال بدون أن يشعر به لقوة انفعاله بهذا الجماع. نعم الأخ محمد شميمي يقول انتهى الوقت، فإذا قلنا له ما الحكمة أو ما العلة سيقول مراجعة أجوبة المسابقة، لأن أجوبة المسابقة ما شاء الله في هذا، ولكني أنا أطلب من الأخ شميمي أن نمد بالأجل إلى 7:30 لأنني أنا تأخرت، ومن نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها، وعلى هذا فنزيد 1/4 ساعة. فضيلة الشيخ حفظ الله سريع إلى 7:30 سريع. فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل عرفنا حفظكم الله أن طواف الوداع يجب على المعتمر، وأنا سوف أسافر إلى بلدي ظهر هذا اليوم إن شاء الله، وأريد أن أطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم أذهب وأرتاح في السكن ثم بعد صلاة الظهر أذهب لبلدي، فهل فعلي هذا صحيح؟ نقول فعلك هذا صحيح بشرط أن تخل بالترتيب، بأن تذهب وتستريح أولا ثم تأتي وتطوف الوداع عند السفر. نعم، فنقول اذهب ونم أولا، فإذا ارتحت فأتي وأردت السفر فأتي إلى البيت وطوف به ليكون آخر عهدك بالبيت الطواف. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل لقد رأينا اليوم رأينا اليوم الزحام الشديد، فما حكم صلاة الرجل بجانب المرأة إذا كان ذلك من جراء الزحام؟
نعم،
صلاة الرجل بجانب المرأة أو وراء المرأة لا بأس بها عند الضرورة كهذا اليوم، لكن بشرط أن يأمن الإنسان على نفسه الفتنة، فإن كان يخاف الفتنة فليطلب مكان آخر حتى لو فاته باب الصلاة. وأنا أتعجب مما شاهدت من الزحام والمقاتلة على أمر مستحب، يعني الصلاة في المسجد الحرام ما هي واجبة، لو صليت في أي مسجد من مساجد مكة فأنت على خير، لكن تأتي إلى هذا الزحام العظيم اللي فيه المقاتلة نعم والمشاتمة، لماذا يا أخي؟ هل من شأن الإنسان أن يأتي ليخاصم إخوانه في هذا الشهر المبارك وربما يكون الإنسان يعني متأهلا لقيام الليل أو ما أشبه ذلك مما يريد أن يكون فيه بين يدي ربه ثم يأتي فيزاحم؟ إن تيسر لك على وجه الهدوء والسكينة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، الإقامة والإقامة إقامة لصلاة واجبة ولا سنة؟ واجبة. وما ذلك يقول امشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولكن إن الله مشتكى الجهل الجهل عظيم، نسأل الله العافية. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل والد زوجتي يسب الدين والإسلام ويسب الله عز وجل،
أعوذ بالله،
وقد نصحته مرارا ولكن بدون جدوى، وهو يسب في كلا الحالين، في حال النصيحة وفي غيرها، فهل أقاطعه وأبغضه في الله أم ماذا علي؟
الواجب عليك قبل مقاطعته أن تثبت ذلك إما بمسجل أو بشهود مختبئين، ثم ترفع أمره إلى السلطات
من أجل أن يقتلوه بدون استتابة على رأي بعض العلماء، أو بعد الاستتابة على رأي آخرين، لأن سب الله عز وجل أو سب رسوله كفر مخرج عن الملة بإجماع المسلمين. وقد قال بعض العلماء إنه لا تقبل توبته، إن حتى لو جنابي وقال إنه فعل هذا الذنب وأنه تائب منه وأنه راجع إلى الله وأنه يثني على الله بما هو أهله فإنه يقتل. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة الذي عليه القضاء في المملكة، أن من سب الله أو رسوله فإن توبته لا تقبل، يقتل ثم هو فيما بينه وبين ربه، إذا كانت توبته صحيحة فالله سبحانه وتعالى يقبلها، لكن نحن لا نقبل ذلك بل نقتله على كل حال. وقال بعض العلماء تقبل توبة من سب الله إذا علمنا أن توبته صحيحة، وهذا القول هو الصحيح، لكن لا بد أن يرفع أمر هذا الرجل إلى المحكمة، وعلى هذا السائل أن يرفع أمره إلى المحكمة، فإن لم يفعل فهو آثم، لأن هذا أمر لا ليس بالهين، يسب الرب عز وجل نسأل الله العافية، لا بد أن يرفع أمره إذا لم يقبل النصيحة. فإذا لم يرفع أمره إلى المحكمة فإن الواجب مقاطعته وهجره ورفض أي هدية منه، وأن لا يحسن إليه بشيء من الإحسان، لأنه الإرباب مرتد بردة من أعظم الردات، وهو أخبث كفرا من اليهود والنصارى. نعم.
فضيلة الشيخ أفادكم الله ونفعنا بعلمكم، يقول السائل: رجل حج ولم يستطع الوقوف بعرفة إلا الساعة 9 ليلا، وخرج الواحدة والنصف وجلس في مكان يظن أنه مزدلفة حتى الظهر، ثم حتى ظهر الصبح، ثم رأى لوحة مزدلفة أمامه وأنه لم يبيت فيها، فما حكم ذلك؟ فأتونا مأجورين.
يلزم هؤلاء الذين باتوا قبل أن يصلوا إلى مزدلفة يلزمهم فدية، أي دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، لأنهم تركوا واجبا من واجبات الحج وتركوه بلا عذر في الواقع، لأنهم مفرطون. والواجب على من قدم من عرفة إلى مزدلفة أن لا يتوقف حتى يرى العلامات، لأن الحكومة وفقها الله قد وضعت على أبواب مزدلفة علامات، لوحات كبيرة واضحة بينة، ولكن بعض الناس يأتي على قدميه فيتعب، ثم يأخذ به التعب إلى أن يجلس أو إلى أن يرقد قبل أن يصل إلى مزدلفة فيكون هو المفرط. والخلاصة أن على هذا أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء في مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: زوجتي توفي والدها وترك لهم ورثا من مجموعة من الصرافة والدخان.
إيش؟
من الصرافة والدخان، يعني هذا الورث أصله الصرافة. نعم. والدخان، فما حكم الورث وما حكم الأكل عند أهلها؟ فأفتونا مأجورين.
نعم. المال المكتسب من الدخان حرام، لأن الدخان حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأما المال المكتسب من الصرافة فإن كان الإنسان يتمشى في صرافته على الشرع، بحيث لا يبيع إلا يدا بيد، ولا يبيع الجنس بجنسه إلا يدا بيد مثلا بمثل، فلا بأس بها، لأن التجارة من التجارات. وإن كان يقع في حرام فهو مال مخلف عن الربا، ويرزق الوارثون من بعد المرابي، ويكون إثم على المرابي.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، أديت العمرة ولكني في الطواف ابتدأت بعد الحجر الأسود، أي من عند الحجر، ثم انتهيت من العمرة، ثم قيل لي أن الطواف يبتدئ من الحجر الأسود، فما حكم عمرتي هذه؟
أين السائل؟
وراح السائل موجود يا اخوان؟ هل نجيب للفائدة الجميع ولا نترك الجواب؟ طيب
أو هذا
أنت من أين بدأت؟ من الحجر ولا من الحجر؟
بعد الحجر.
وماذا سمعت لما قيل لك أنك لم تب ما سألت شيء يعني؟ طيب عذر مني، اذهب الآن بارك الله فيك واخلع الثياب والبس ثياب الإحرام وآد الطواف والسعي والتقصير بسرعة حتى لازمك فدية بعد. يلا يلا انت انت السؤال يا محسن، احسن الى الناس يحسن الله اليك، انتظر شوي دقيقة دقيقة ما يضر. ها ايش
لكن ما جبتموها؟
يلا يا محمد
كتبنا اسئله لك قبل الساعه 4.
يلا تكلم،
اسئله ورقه كبيره.
تكلم تكلم يا اخي اسال. فضيلة الشيخ، يقول السائل حفظكم الله، بعد ان اديت الطواف اتضح لي اني اديت الطواف كل هذه الاشواط من حجر اسماعيل.
نفس السؤال،
نفس المشكله،
اقول له نفس المشكله.
موجود السائل؟ يلا هذا
التدريب. بعد ان اديت خمس اشواط من حجر اسماعيل يزيد او يقل، فعدت كل الاشواط السبعه من اولها.
من اولها؟
بعد فتره قصرتها من الشيخ على اساس ان انا ايه عامل عمره ثانيه، فسمعت من حضرتك ان ما ينفعش عمره ثانيه فقمت بالحلق.
ما صار. طيب ان شاء الله
غير كده.
تقبل الله منك. طيب فضيلة الشيخ، يقول السائل حفظكم الله، فضيلة الشيخ استفيد يا اخي، يقول السائل ما حكم غسل الكافر، ما حكم غسل الكافر اذا اسلم؟ نعم، ما حكم غسل الكافر اذا اسلم؟ افتونا معذورين. اذا اسلم الكافر فقد اختلف العلماء هل يجب عليه ان يغتسل كما يجب عليه ان يختتن، والصحيح انه يجب عليه ان يختتن ولا يجب ان يغتسل، الا ان الغسل افضل، وذلك لأن كثيرين من الصحابة آمنوا ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالغسل، لكن لو اغتسل كان ذلك أفضل وأطيب. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم وأبدانا وأبدانا.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإننا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة كنا قد أصدرنا لإخواننا تسجيلا كاملا لمصحف الحرم المكي شرفه الله، وقد نال استحسانا كبيرا من مستمعين ولله الحمد. وها نحن ذا نصدر لإخواننا تسجيلا آخر لمصحف الحرم المكي، وقد سجلناه في رمضان من عام 14 و400 من الهجرة، مع إضافة لبعض المقاطع من تسجيلنا له في السنوات السابقة. ويتكون مصحف الحرم الثاني من 15 شريطا، كل شريط يحتوي سورة أو أكثر، والأئمة القراء في هذا المصحف هم الشيخ سعود الشتيني، والشيخ عبد الباري البيتي، والشيخ عبد الرحمن السلوس. وقد جاء هذا المصحف حاملا الرقم 39 من إصدارات الاستقامة، والقراءة فيه برواية حفص عن عاصم غفر الله لهما. ونستمع الآن أيها الإخوة إلى الشريط الأول وفيه سورة الفاتحة والبقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000